بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أن كل جنس ثبت أنه في زمان الشارع كان مكيلا أول موزونا فهو كذلك إلى يوم القيامة، وذلك أخذا بالإجماع المتقدم، فلا يجوز بيعه جزافا حتى لو تعارف الناس فيما بعد زمان الشارع على بيعه جزافا، وذلك للإجماع. إن قلت أنه قد لا يلزم من بيعه جزافا الغرر، قلنا الغرر حكمة وليس علة يدور الحكم بالبطلان مدارها، كما أن هذا الأمر يعني أي كون الملاك حكمة لا علة يثبت في غير هذا المورد، كنظير النهي عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح أو قبل الظهور، وذلك لأنه قد تكون الحكمة سد باب التنازع المتوهم في الموارد التي يقع فيها التعاقد والتعامل. أما ما علم أنه كان في زمان الشارع يباع جزافا، فالشيخ رحمه الله تعالى يستظهر جواز بيعه جزافا كذلك إذا لم يلزم الغرر، حتى لو تعارف الناس على بيعه بالكيل والوزن بعد زمان الشارع، لكن إن لم يلزم الغرر جاز اتباع حكمه في زمان الشارع لأن يباع جزافا. بل استظهر الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا الحكم إجماعي، ويشهد يعني على ذلك دعوى بعضهم أن مثل هذا الجنس ليس بربوي، إلا أن الشيخ يذكر أن هذا ربما يقال بأنه ينافي بعض الأدلة التي دلت على لزوم الاعتبار بالتقدير والكيل والوزن، كما في الرواية مذكورة: ما كان من طعام سميت فيه كيلان فلا يصلح مجازفة، إذ الظاهر أن تسمية الكيل إنما هو بلحاظ حكم العرف، أي أنه تعارف الناس على أن يباع ذلك الشيء بالكيل والوزن مثلا، وهذا ظاهر أن بيع الشيء الذي يكال حال العقد بغير الكيل يكون منهيا عنه. فكيف نجمع بين الإجماع المتقدم وهو أن العبرة بكون بحاله في زمان الشارع، وبين ما يظهر من هذا الدليل من أن العبرة بحالته الفعلية؟ الشيخ يقول: يمكن أن يجمع بين الأمرين بأن يقال أن المقصود بما يكال وما يوزن ما هو كذلك فعلا، لا ما صار كذلك بعدما لم يكن، بمعنى أن الموضوع في هذه الأدلة هو خصوص ما هو كذلك في زمان المتكلم، أما ما لم يكن قبل زمان المتكلم كما لو كان في زمان الشارع يباع جزافا فهو غير مشمول لهذا المورد. إذن نجمع بين الأمرين بأن ما يكون مكيلا فعلا وهو كذلك في زمان الشارع فهو مشمول قطعا، وما هو مكيل فعلا ولم يكن في زمان الشارع مكيلا فإنه داخل تحت عموم اللفظ لكن خارج بالإجماع. يبقى ما هو مكيل فعلا ومشكوك حاله في زمان الشارع. الشيخ يقول: إما أن نخصص الدليل بهذا الفرد الثالث فلا تحصل المنافاة، وإما أن نقول بأن الدليل عام لكن خرج أحد الفردين بالإجماع. أما عدم حصول المنافاة مع تخصيص الدليل بما يكون كذلك إذا لم يعلم بحالته عند الشارع، فمن جهة أن التنافي فرع إحراز حالته في زمان الشارع، أما إذا لم يكن معلوما فلعله في زمان الشارع مكيل وهو الآن مكيل، فيجمع الشيخ رحمه الله تعالى بينهما كذلك. هذا قول يعني قد يذكر هذا الوجه، لكن الشيخ رحمه الله تعالى يرد على هذا الوجه بأن هذا خلاف الظاهر، أما أولا فلأن قوله ما يكال أو ما سميت فيه كيلان ظاهر في أن تمام الموضوع حالته الفعلية، أي أن كل ما تكون حالته الفعلية المكيلية فهو مشمول للدليل، سواء كان قبل هذا الزمان مكيلا أو لم يكن، فهو يشمل ما كان مكيلا وما هو مكيل، ويشمل ما لم يكن مكيلا وصار مكيلا. فدعوى اختصاصه بما هو مكيل الآن ولا يعلم حالته السابقة، بحيث لو كانت حالته السابقة غير الكيل لما كان مشمولا، هذا تخصيص أو تقييد لللفظ بلا موجب. هذا أولا. ثانيا أنه لو قيل باختصاص الدليل بما هو مكيل مع الشك في حالة المكيل سابقا، أي أن الموضوع على الدليل هو ما هو مكيل الآن بشرط أن لا يكون معلوما أنه ليس مكيلا في زمان الشارع، فلو شككنا في شيء أنه كان مكيلا في زمان الشارع أو لا فلا يكون مشمولا لهذا الدليل، لأن شرط التمسك بالدليل إحراز الموضوع. وفي المقام قد اعترفتم بأن ما كان غير مكيل في زمان الشارع ليس مشمولا لهذا الدليل، فإذا شككنا أن الشيء مكيل في زمان الشارع أو ليس مكيلا في زمان الشارع وإن كان مكيلا الآن، إذن لا يشمله هذا الدليل. وعليه فالوجه المذكور لا ينفع لرد الإشكال، والأولى يعني كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى أن يتمسك لإثبات حكم المشهور من أن العبرة أولا بزمان الشارع ثم بالعرف العام إن وجد، ثم إن لم يوجد بعرف كل بلد، الأولى لإثبات هذه الأحكام التمسك بالإجماعات والشهرات المتضافرة في كلماتهم. أما الأخبار ففي تنزيلها على حكم المشهور إشكالون. قال وحينئذ فنقول كل ما ثبت كونه مكيلا أو موزونا في عصره صلى الله عليه وآله وسلم فهو ربوي في زماننا، ولا يجوز بيعه جزافا، فلو فرض تعارف بيعه جزافا عندنا كان باطلا وإن لم يلزم غرر للإجماع، ولما عرفت من أن اعتبار الكيل هو الوازن لحكمة سد باب نوع الغرر لا شخصه في المعاملة، فهو حكم لحكمة غير مضطردة، أي أن الحكم لا يدور مدار تلك الحكمة. نظير النهي عن بيع الثمار قبل الظهور لرفع التنازع واعتبار الانضباط في المسلم فيه، لأن في تركه مظنة التنازع والتغابن ونحو ذلك، والظاهر كما عرفت من غير واحد أن المسألة اتفاقية. وأما ما علم أنه كان يباع جزافا في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم فالظاهر جواز بيعه كذلك عندنا، أي جزافا مع عدم الغرر قطعا، والظاهر أنه إجماعي كما يشهد به دعوى بعضهم الإجماع على أن مثل هذا ليس بربوي، والشهرة محققة على ذلك. نعم ينافي ذلك بعض ما تقدم من إطلاق النهي عن بيع المكيل والموزون جزافا. وجه المنافاة أن هذا الدليل بالإطلاق شامل لما يكون مكيلا بعد زمان النبي ولو كان جزافيا في زمان النبي صلى الله عليه وآله، الظاهر فيما تعارف كيله في زمان الإمام أو في عرف السائل أو في عرف المتبايعين أو أحدهما، وإن لم يتعارف في غيره. وكذلك قوله عليه السلام ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة، الظاهر في وضع المكيال عليه عند المخاطب وفي عرفه، وإن لم يكن كذلك في عرف الشارع. إذن مقتضى الإطلاق أن ما كان مكيلا ولو بعد زمان الشارع فلا يصلح مجازفة، ومقتضى الإجماع أن النهي إنما يكون بالنسبة إلى ما يباع كيلا في زمان الشارع، فما يكون جزافا في زمان الشارع يصلح مجازفة ولو كان مكينا بعده. اللهم إلا أن يقال أنه لم يعلم أن ما تعارف كيله أو وزنه في عرف الأئمة وأصحابهم كان غير مقدر في زمان الشارع حتى تتحقق المنافاة. والأصل في ذلك أن مفهوم المكيل والموزون في الأخبار لا يراد بهما كل ما فرض صيرورته كذلك حتى يعم ما علم كونه غير مقدر في زمان الشارع، بل المراد بهما بالمكيل والموزون المصداق الفعلي المعنون بهما في زمان المتكلم، وهذه الأفراد لا يعلم عدم كونها مكيلة ولا موزونة في زمان النبي صلى الله عليه وآله. خلاصة هذا المقطع أن المنافاة يمكن أن تدفع بما ذكرناه في الشرح ونعيده بعد ملاحظة العبارة، أن المنافاة تتحقق لو أحرزنا حالة المكيل في زمان الأئمة، وأنه وهو مكيل في زمان الأئمة لم يكن مكيلا في زمان الشارع، حينئذ يحصل التنافي بين معقد الإجماع المقتضي لإخراج ما ليس مكيلا في زمان الشارع عن النهي، وبين مقتضى الدليل المقتضي لإدخال ما هو مكيل في زمانهم ولو لم يكن مكيلا في زمان الشرع تحت النهي، هنا يحصل تنافي. أما إذا قلنا بأن مدلول الأدلة هو كل ما هو مكيل، أما أنما هو مكيل هل كان مكيلا في زمان الشارع أو لم يكن مكيلا، فهذا أمر لا يظهر من الأدلة تنقحه، فلا يشمل الدليل ما كان جزافيا في زمان الشارع، إذ ليس المقصود بالمكيل ما صار مكيلا حتى يعم ما لم يكن ثم كان، بل مدلول الدليل ما هو كذلك فعلا. لكن هذا الكلام ليس بتاما، الشيخ يرد عليه يقول لكن يرد على ذلك أولا مع كونه مخالفا للظاهر المستفاد من عنوان ما يكال ويوزن، يرد على هذا الكلام أولا أن الظاهر من قوله ما يكال ويوزن أن العبرة بالحالة الفعلية، وظاهر الدليل أن هذه الحالة الفعلية تمام الموضوع، ومقتضى كونها تمام الموضوع تحققها حتى في صورة ثبوت خلافها في السابق، فإذا يبقى التنافي، هذا أولا. ثانيا خب هذا الكلام يستلزم إشكالا ومحذورا يشير إليه الشيخ، وهو أن يكون التمسك بالدليل في موارد الشك تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، يعني ذلك أنه لا دليل حينئذ على اعتبار الكيلي فيما شك في كونه مقدرا في ذلك الزمان. ليش؟ منين يرد هذا الإشكال؟ يرد هذا الإشكال من أن الخاصم يعني من أن صاحب هذا القول اعترف بوجود التنافي بين ما كان جزافا في زمان الشارع يباع جزافا وما أصبح مكيلا في زمان المتكلم وهو الإمام المعصوم سلام الله عليه، حيث أن مقتضى إطلاق الدليل أن هذا يباع كيلا ومقتضى الإجماع أنه يباع جزافا وبينهما تنافي. إذن القائل اعترف بأن ما يباع جزافا غير مشمول للدليل، غاية الأمر أنه قال أن الدليل الصادر من المتكلم وهو الإمام إنما مصداقه ما هو مكيل، أما ما يكون مكيلا هل يشمل ما له حالة سابقة منافية أو لا فذاك أمر لا يظهر من الدليل عموما بالنسبة إليه. إذن أنت تعترف بأنه لو ثبتت الحالة السابقة بنحو المنافاة خرج من تحت دائرة الدليل، إذن ما الذي يشمله الدليل؟ الدليل إنما يشمل ما هو مكيل في زمان المعصوم وكان مكيلا في زمان الإمام، إذ لو كان يباع جزافا في زمان النبي صلى الله عليه وآله لا خرج من تحت إطلاق الدليل، إذا موضوع الدليل مقيد بأن لا يكون مما يباع جزافا في زمان النبي، فلو شككنا في شيء من ناحية حالته السابقة أنه كان يباع جزافا في زمان النبي أو لا، فلا يجوز التمسك بالدليل لأنه حينئذ شبهة مصداقية. قال مع تعارف التقدير فيه في الزمان، لأنه لا دليل حينئذ على اعتبار الكيل فيما شك في كونه مقدرا في ذلك الزمان في زمان النبي صلى الله عليه وآله، مع تعارف التقدير فيه في الزمان الآخر، إذ لا يكفي في الحكم حينئذ دخوله في مفهوم المكيل والموزون. لماذا؟ لأنكم قلتم أنه لا يعم ما علم كونه غير مقدر في زمان الشارع بحيث صار مقدرا في زمان المتكلم، هذا الفرد غير معموم غير مشمول، بل لا بد من كونه أحد المصاديق الفعلية في زمان صدور الأخبار. هذا الكلام أنه لا بد أن يكون مصداقا فعليا، إن كان المقصود به لا بد أن يكون مصداقا فعليا بما تقدم، فمعنى ذلك أنه لا بد أن يكون مصداقا فعليا ولو بثبوت حالته السابقة في زمان المعصوم بأن يكون مكيلا في زمان النبي وزمان الإمام. وربما يقال يعني يكون مراده أنه لا يكفي أن تكون حالته الفعلية الكيل، لا بد من أن يكون في زمان الشارع مكيلا، ولا دليل أيضا على إلحاق كل بلد لحكم نفسه مع اختلاف البلدان، لا دليل أيضا على أن كل بلد يثبت له حكم نفسه إذا اختلفت البلدان، وذلك لأن الدليل وإن ورد فيه عنوان المكيل والموزون لكن مقيد بأن لا يكون شيء مما يباع جزافا في زمان النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين. والحاصل أن الاستدلال بأخبار المسألة المعنونة بما يكال أو يوزن على ما هو المشهور، ما هو المشهور من كون العبرة في التقدير بزمان النبي صلى الله عليه وآله، ثم بما اتفق عليه البلاد، ثم بما تعارف في كل بلدة بالنسبة إلى نفس البلد في غاية الإشكال، هذا في غاية الإشكال. فالأولى تنزيل الأخبار على ما تعارف تقديره عند المتبايعين وإثبات ما ينافي ذلك من الأحكام المشهورة بالإجماع المنقول المعتضد بالشهرة. وحقق مثلا نقول العبرة في الكيل والوزن بالعرف إلا ما قام الدليل على أنه كان في زمان النبي مكيلا فيخرج عن ذلك بالإجماع، هذا لا بأس به. وكذا الإشكال وكذلك بالنسبة إلى العرف مثلا الخاص مع اختلاف البلدان نقول هذا ثبت بالإجماع، أما العرف العام فإنه مقتضى إطلاق الأدلة. وكذا الإشكال لو علم التقدير في زمان الشارع ولم يعلم أنه بالوازن أو بالكيل، هذا أيضا سيتطرق إليه الشيخ مرة أخرى. ومما ذكرنا ظهر ضعف ما في كلام جماعة لكون الاعتبار في التقدير بعادة الشارع، بعضهم وجه كلام المشهور، المشهور طبعا ذهبوا إلى الترتيب، فقالوا في الاعتبار أولا بزمان الشارع، ثم إذا لم يعلم زمان الاعتبار أو لم يوجد بالعرف العام، ثم بالأعراف المختلفة لكل بلد عرفه الخاص. قال بعضهم في توجيه هذا الكلام أن مراعاة اعتبار الشارع من باب التعبد بالدليل الصادر منه، حملا لكلامه على عرفه الخاص، عرف الشارع حملا لكلام الشارع على المتعارف عنده، يعني ولو كان هذا من باب الأخذ بالحقيقة الشرعية وأمثال ذلك. وإذا لم يوجد عرف الشارع كان المتبع العرف العام باعتبار أن الحقيقة العرفية هي المرجع عند الحقيقة الشرعية، إما لأنها أقرب المجازات أو لأن الحقيقة الشرعية ثبتت بقرينة، فمع فقدان القرينة يرجع إلى أصل الوضع، ومع فقد العرف العام يرجع إلى العرف الخاص لأنه يقوم مقام العرف العام عند فقد العرف العام. هذا الكلام يظهر أنه ضعيف، وذلك لعدم إمكان تطبيق الأدلة الصادرة من الشارع على ما ذهب إليه المشهور من دون تحافظ، لأنهم حكموا بأن ما كان في زمان الشارع مكيل فهو مكيل إلى يوم القيامة، ما كان موزون فهو موزون إلى يوم القيامة، ما كان مثلا ما كان جزافا يباع جزافا فإنه جزاف إلى يوم القيامة، هذا إذا ثبت حاله في زمان الشارع. طيب كيف نجمع بين هذا وبين ظهور الأدلة الصادرة من الأئمة الظاهرة في أن العبرة بالحالة الفعلية؟ خب كيف نوافق هذا؟ فإن حمل الألفاظ الصادرة من الأئمة على ما هو عرفهم يقتضي رفع اليد عن بعض ما ادعي من لزوم الأخذ به بلحاظ حكم زمان الشارع. قال: ومما ذكرنا ظهر ضعف ما في كلام جماعة من التمسك لكون الاعتبار في التقدير بعادة الشرع تمسكوا بوجوب حمل اللفظ على المتعارف عند الشارع، ولكون المرجع فيما لم يعلم عادة الشارع هي العادة المتعارفة في البلدان، بأن الحقيقة العرفية هي المرجع عند انتفاء الشرعية، ولكون المرجع عادة كل بلد إذا اختلف البلدان، بأن العرف الخاصة، طبعا هذا بأن هذا متعلق بالتمسك، تمسكوا لكون المرجع عادة كل بلد لهذا تمسكوا بأن العرف الخاص قائم المقام العام عند انتفائه. وذكر المحقق الثاني أن الحقيقة العرفية يعتبر فيها ما كان يعتبر في حمل إطلاق لفظ الشارع عليها، فلو تغيرت في عصر بعد استقرارها فيما قبله فالمعتبر هو العرف السابق، ولا أثر للعرف الطاري للاستصحاب ولظاهر قوله حكمي في على الواحد حكمي على الجماعة. وأما في الأقارير والأيمان ونحوها فالظاهر الحوالة على عرف ذلك العصر الواقع فيه شيء منها، يعني إذا أردنا أن نحاكم المقر فلنحمل لفظه على ما تعارف إرادته من ذلك اللفظ في عصره، قال حملا له على ما يفهمه الموقع، لأنك تحاجج المتكلم بكلامه، فالمتبع ظاهر كلامه، وظاهر كلامه هو ما يفهمه من كلامه. أقول: ليس الكلام في مفهوم المكيل والموزون، وبل الكلام فيما هو المعتبر في تحقق هذا المفهوم، فإن المراد بقولهم ما كان مكيلا فلا يباع جزافا أو لا يباع بعضه ببعض إلا متساويا، إما أن يكون ما هو المكيل في عرف المتكلم وهو الإمام، أو يراد به ما هو المكيل في العرف العام، يعني قوله ما كان مكيلا، هل ما كان مكيلا عندي وهو المتكلم، أو ما كان مكيلا عندكما، يعني ليس الكلام في مفهوم المكيل والموزون، الكلام في تعيين الاصطلاح الذي يراعى حال إحراز صدق الموضوع، وذلك لأن الكيل من الأمور النسبية تختلف باختلاف الأعراف، فرب أمر يكون مكيلا عند المتكلم ولا يكون مكيلا عند السامع والمخاطب، فهل الاعتبار بعرف المتكلم أو بعرف السامع والمخاطب؟ هذا هو الإشكال، البحث هنا، يعني في الواقع الإشكال ليس في مفهوم المكيل، بل الإشكال في مصداق المكيل وموضوع الحكم، هل الموضوع هو مصداق المكيل عند المتكلم أو مصداق المكيل عند المخاطب، أو يراد به ما هو المكيل في العرف العام أو ما هو المكيل في عرف كل مكلفين، وعلى أي تقديرين، سواء حملناه على ما هو المكيل في عرف المتكلم أو في عرف المكلف أو في عرف المخاطب، فلا يفيد الكلام لحكم غير ما هو المراد، بمعنى أن الموضوع حينئذ يكون مدلول الكلام، إذا قلنا بأن المكيل المأخوذ في الدليل هو المكيل عند المتكلم، إذن إنما يكون النهي عن بيع ذلك الذي يكون مكيلا عند المتكلم جزافا، ولا يكون نهيا عن بيع ما هو مكيل عند المخاطب جزافا، فلا بد لبيان حكم غير المراد من دليل خارجي. طيب، بناء على هذا وإرادة جميع هذه الثلاثة بمعنى أن المعتبر الحقيقة الشرعية، وإلا في الحقيقة العرفية، وإلا في العرف الخاص خصوصا مع ترتيب خاص في ثبوت الحكم بها، وخصوصا مع كون مرتبة كل لاحق مع عدم العلم بسابقه لا مع عدم السابق غير صحيحة للتنافي، التنافي بين هذه المراتب. ولعل المقدس العردبيلي أراد ما ذكرنا حيث تأمل فيما ذكروه من الترتيب بين عرف الشارع والعرف العامي والعرف الخاص، معللا باحتمال إرادة الكيل والوزن المتعارف عرفا عاما أو في أكثر البلدان أو في الجملة مطلقا أو بالنسبة إلى كل بلد بلد، كما قيل في المأكول والملبوس في السجدة من الأمر الوارد بهما. قال بعضهم أن المدار في جواز السجود على حال المسجود عليه بالنسبة إلى عرف المصلي لو سلم، والظاهر هو الأخير، يعني الظاهر أن المدار على عرف كل بلد بلدين. وقد رده في الحدائق بأن الواجب في معاني الألفاظ الواردة في الأخبار حملها على عرفهم عليهم السلام صلوات الله عليه، فكل ما كان مكيلا أو موزونا في عرفهم وجب إجراء الحكم عليه في الأزمنة المتأخرة، وما لم يعلم فهو بناء على قواعدهم يرجع إلى العرف العام وإلى آخر ما ذكروه في التفاصيل من التفصيل. ثم قال: ويمكن أن يستدل للعرف العام بما تقدم في صحيحة الحلبي من قوله: ما كان من طعام سميت فيه كيلا، فإن الظاهر أن المرجع في كونه مكيلا إلى تسميته عرفا مكيلا، ويمكن تقييده بما لم يعلم حاله في زمانهم عليهم السلام انتهى. قال الشيخ: أقول قد عرفت أن الكلام هنا ليس في معنى اللفظ، لأن مفهوم المكيل معلوم لغة، وإنما الكلام في تعيين الاصطلاح الذي يتعارف فيه هذا المفهوم، بمعنى أن المعتبر عندما ألقى المتكلم كلامه هل لاحظ عرفه فأناط الحكم بما يحكم به عرفه، أو لاحظ عرف السامع. ثم لو فرض كون الكلام في معنى اللفظ كان اللازم حمله على العرف العام إذا لم يكن عرفا شرعي، يحمل على العرف العام إن لم يكن حكم شرعي، أما حمل اللفظ على العرف العام إن لم يعلم عرف الشارع مع إحراز وجوده ففي إشكال، لأن الكلام يصاب بالإجمال حينئذ، بمعنى أنه إذا علمنا أن للشارع معنى خاصا وضع اللفظ له ولكننا لم نعلم ما هو ذلك المعنى، فلا مجال لحمل اللفظ على غير ما أراد الشارع منه لمجرد أن المعنى الآخر هو معناه عرفا. مثلا لو علمنا أن الشارع وضع لفظة الصلاة لمعنى جديد ولكن شككنا أن المعنى الجديد هل هو المركب من 9 أو 10 أو أصل الدعاء مع قيد معين كالطهارة، فهل يجوز حمل لفظة الصلاة على المعنى اللغوي؟ من الواضح أن هذا لا يسوغ بمجرد جهلنا بالمعنى الجديد. إذا متى يحمل اللفظ على المعنى العرفي إن لم يكن للمتكلم عرفا خاصا؟ إذا لم يكن عرفا شرعي، لا إذا جهل عرفه الشرعي، فإنه لم يقل أحد بحمل اللفظ حينئذ على المعنى العرفي، بل لا بد من الاجتهاد في تعيين ذلك المعنى الشرعي، ومع العجز يحكم بإجمال اللفظ. هذا كله مع أن الأخبار إنما وصلت إلينا من الأئمة عليهم السلام، فاللازم اعتبار عرفهم لا عرف الشارع وهو النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين. يعني إذا كان المدار على تطبيق قواعد الاستظهار، فظاهر كل حال كل متكلم أنه يريد المعنى المتعارف عليه في زمانه إلا أن يقيم قرينة خاصة، فإذا لم تكن هناك قرينة حمل اللفظ على المعنى المتعارف في زمانه، فاللازم في المقام حمل كلماتهم عليهم السلام على المعاني المتعارفة في أزمنتهم لا على المعاني المتعارفة في زمان الشارع. وأما ما استشهد به للرجوع إلى العرف العام من قوله ما سميت فيه كيلا فيحتمل أن يراد عرف المخاطب، فيكون المعيار العرف الخاص بالمتبايعين. نعم، مع العلم بالعرف العام لا عبرة بالعرف الخاص لمقطوعة ابن هاشم الآثية، وسيأتي الكلام فيها فتام. وأبعد شيء في المقام ما ذكره في جامع المقاصد من أن الحقيقة العرفية يعتبر فيها ما كان يعتبر في حمل إطلاق لفظ الشارع عليها، فلو تغيرت في عصرين بعد استقرارها فيما قبله كانت العبرة بالعرف السابق للاستصحاب ولقوله حكمي على الواحد حكمي على الجماعة. يقول هذا بعيد، هذا بعيد. لما؟ لأن اللازم أولا حمل اللفظ على العرف في زمان المتكلم، وهذا لا ينتج ما أراده صاحب جمع المقاصد من أن اللازم حمل الكلام حمل تطبيق حال الجنس في زمان الشارع، لأن كلام صاحب الجمع المقاصد كان توجيها لكلام المشهور، والحال أن الأخبار صدرت من الأئمة عليهم السلام، فلو طبقنا ما يذكره صاحب جامع المقاصد لم ينتج ما ذهب إليه صاحب جامع المقاصد. وبالجملة فإتمام المسائل الثلاث بالأخبار مشكل، لكن الظاهر أن كلها متفق عليها. إذن ليس العبرة بالأخبار بل بالاتفاق. نعم، اختلفوا فيما إذا كان البلاد مختلفة في أن لكل بلد حكم نفسه من حيث الربا، أو أنه يغلب جامع التحريم، جانب التحريم، يعني إذا كان الجنس في بلد مكيل وفي بلد آخر جزافي فهل يجرى عليه حكم الربا، وهل يحكم بأنه مكيل في البلدين، أو يكون لكل بلد حكم نفسه من حيث الربا وعليه فيكون ربويا في بلد الكيل وليس بربوي في غير بلد الكيل. في أن لكل بلد حكم نفسه من حيث الربا فيختلف حكم الجنس الواحد، أو أنه يغلب جانب التحريم كما عليه جماعة من أصحابنا، لكن الظاهر اختصاص هذا الحكم بالربا لا في جواز البيع جزافا في بلد لا يتعارف فيه التقدير. وعن شيخ نحن نحتاج إلى فذلكة البحث ولا نعلم، لأنه أتصور أن هذه النقطة تناسب فذلكة البحث. نقول فذلكة البحث أن عندنا حكما وهو النهي عن بيع الجزء، عن البيع مجازفة، ما سميت فيه كيلان فلا يصلح مجازفة، هذا حكم. ما هو موضوعه؟ المسلم أن الموضوع مقيد بأن يكون مكيلا، لكن هل القيد هو الكيل في عرف المتبايعين؟ فإذا كان المتبايعان متعارفين على أن هذا الجنس مكيل بحسب عرفهما الخاص شملهما النهي، ولو كان المتبايعان غير متعارفين لم يشملهما النهي، أو أن المأخوذ في الموضوع هو أن يكون مكيلا ولو عند غير المتعارف المتبايعين، وهذا ما أشار إليه بالنسبة إلى الأجناس الربوية. هل الحكم وهو حرمة الربا تدور مدار كوني الشيء مكيلا ولو في بلد آخر، أو أن حرمة الربا تدور على كون الشيء مكيلا عند المتبايعين؟ إذن ليس الكلام في معنى المكيل ولا معنى الموزون، بل الكلام في تحديد دائرة الصدق، لأن الذي أخذ في الموضوع صدقه. هل الذي أنيط به الحكم هو صدق المفهوم بحسب عرفهما، أو صدق المفهوم بحسب عرف الشارع، أو صدق المفهوم بحسب عرف المتكلم؟ طبعا إذا كنا نحن والأخبار فاللازم أن يكون إذا لم تقم قرينة، كما ليس كذلك. أن يكون الحكم دائرا مدار الصدق الفعلي، فإذا اختلفت الأعراف يكون الأمر دائرا مدار عرف المتبايعين. وهنا بحث أن العبرة بعرف العقد أو بعرف المتعاقدين، بلد العقد أو بعرف بلد المتعاقدين. لكن قد يقال بأن قوله ما سميت يكون القدر المتيقن فيه أخذ عرف المخاطب، يعني عرف المتعاقد، إلا إذا اختلف المتعاقد ففيه إشكال، حكم بعضهم بالتخيير. إذن الإشكال نشأ من أن الحكم أنيط بصدق المكيل، ولكن صدق المكيل باعتبار كونه نسبيا يختلف من بلد إلى آخر ومن عرف إلى آخر، فلا بد من تحديد العرف الذي أخذ في الموضوع. وعليه نقول أنه إن قامت قرينة اتبعت، وإلا فاللازم حمل الكلام على ما يقتضيه الفهم العرفي، والذي يقتضيه الفهم العرفي هو ما يحكم العرف به العام، فكل ما يحكم العرف العام به كان موضوعا للحكم، وما لا يحكم العرف العام به ليس موضوعا للحكم. وذلك لأن القضية التي ذكرت ما سميت فيه كيلان تنحل إلى جعلين، لا جعل واحد. الأول هو جعل الحكم على موضوعه، الثاني تطبيق الحكم الموضوع على مصداقه. وظاهر المتكلم إذا لم يقم قرينة أن ما هو مصداق العنوان عند العرف هو مصداق، هو مراده، إذ لو لم يكن مراده لبين، فإذا لم يبين انكشف لنا أن ما يحكم به العرف هو مراد الشارع. إذن نحن نعلم بأن ما يكون مكيلا عند الشارع مشمول للنهي، لكن ما هو مكيل عند الشارع في هذه القضية؟ نقول ما هو مكيل عند العرف. فإن قامت قرينة خاصة تبعت، وإلا كان هذا الإطلاق المقامي هو المتبع. ومن هذا الباب حكموا بأن طريقة الضمان في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده هي الطريقة المتبعة عند العرف، لأن الدليل دل على أصل الضمان ولم يبين لنا الشارع كيفيته. مثلا الأحاديث التي أخذ فيها عنوان الضمان إنما تتكفل إثبات أصل الضمان، لكن ما هو مقدار الضمان وكيفية أداء الضمان هذا لم يبين لنا العرف. فحيث إن ظاهر إلقاء الخطاب إلى العرف أنه يريد ما هو عندهم، نحكم بأن طريقة العرف هي المتبعة. إذن نستفيد تعيينا كيفية من ناحية الإطلاق المقامي للدليل. قال ثم إنه يشكل الأمر فيما لو علم كونه مقدرا في زمان الشارع لكن لم يعلم أن تقديره بالكيل أو بالوازن، ففيه وجوه أقواها وأحوطها اعتبار ما هو أبعد من الغرار. الإنصاف أن هذا ليس بإشكال بعدما حكم الشيخ رحمه الله تعالى بأن الوزن يقوم مقام الكيل لكونه أضباط. وأشكل من ذلك ما لو علم كون الشيء غير مكيل في زمان الشارع أو في العرف العام مع لزوم الغرر فيه عند قوم خاصا، ولا يمكن جعل ترخيص الشارع لبيعه جزافا في زمانه تخصيصا لأدلتنا في الغرر. يعني مثلا لعل الشارع عندما تعارف على بيع شيء جزافا كان تعارفه لا من باب تطبيق حكم الله الواقعي، بل كان من باب اتباع حالة الجنس في عرفه، بمعنى أن الشارع عندما باع الشيء جزافا كان متبعا لعرف المتبايعين، فلا يظهر من بيع الشارع جزافا أن هذا الجنس يصلح أن يباع جزافا ولو كان مقدرا عند آخرين، بحيث لولا التقدير يلزم الغرار، حتى يلزم من فعل الشارع تخصيص دليل النهي عن بيع الغرار. لعل الشارع وهو يبيع الشيء جزافا لأن عرفه كذلك يأمر الآخرين بأن يراعوا عرفهم، هذا محتمل، وما احتماله لا مجال لرفع اليد عن عموم دليل نهي الغرر لعدم ثبوت التخصيص، ولا يمكن جعل ترخيص الشارع لبيعه جزافا تخصيصا لأدلة نفي الغرر. ليش؟ يقول لاحتمال كون ذلك الشيء من المبتذلات في زمان الشارع أو في العرف بحيث يتحرز عن الغرر بمشاهدته، وقد بلغ عند قوم في العزة لا يتسامح فيها، فالأقوى وجوب الاعتبار في الفرض المذكور بما يندفع فيه الغرر من الكيل أو الوزن أو العاد. طبعا يمكن أن تدرج هذه الحالة تحت مسألة عموم اللفظ وخصوص الفعل، وأنه إذا وجد فعل ينافي عموم اللفظ بحيث تكون المنافاة على تقدير وقوع الفعل على وجه خاص، فهل يجعل عموم اللفظ قرينة على كيفية وقوع الفعل، أو يجعل أصل وقوع الفعل مخصصا لعموم اللفظ؟ مثلا إذا أمر الشارع بعدم شرب النبيذ، وكان النبيذ لفظا مشتركا معنويا بين النبيذ المعمول من التمر والماء الذي ينبذ فيه التمر، واستظهرنا من الدليل العموم لأن النبيذ كل ما ينبذ فيه أو كذا مثلا، طبعا أضرب مثال فقط، ثم وجدنا الشارع يشرب الماء الذي ينبذ فيه التمر، فهل نجعل فعله مخصصا لعموم النبيذ بحيث يكون المنهي عنه غير هذا الفرد، أو نتقيد بعموم النهي ويكون عموم النهي قرينة على أن الفعل وقع من الشارع على وجه خاص لا يشملنا؟ يعني هل فعل الشارع مخصص أو لا؟ طبعا لاحظ أنه يمكن أن يتصور وقوع الفعل على وجه بحيث لا يكون مخصصا، كما لو كانت به علة، لعل الشارع شرب النبيذ معتلا ولا دواء له إلا ذلك الشراب، فإذا لا يكون مخصص بغير هذا الفرد، يكون مخصص من جهة الاضطرار لكن لا يكون مخصص بغير هذا الفرد. العبرة بما؟ الصحيح أن العبرة بعموم اللفظ، وذلك لأن الفعل مجمل لا يعلم وجهه، والحال أن تقديم الفعل على عموم اللفظ فرع إحراز وجهه، إذ قد يكون على وجه لا يلزم منه التخصيص. فإذا نهانا الشارع عن بيع الغرار وفهمنا من الغرار بيع ما يكال جزافا، فوجدناه يبيع ما هو مكيل عندنا جزافا، ولكن احتملنا أنه باعه جزافا لأن المراد بالكيل ما هو مكيل في عرف المتبايعين، فلعل عرفه يختلف عن عرفنا، إذن لا مجال لرفع اليد عن ظاهر الدليل. وبالجملة فالأولى جعل المدار فيما لا إجماع فيه على وجوب التقدير بما بني الأمر في مقام استعلام مالية الشيء على ذلك التقدير، فإذا سئل عن مقدار ما عنده من الجوز فيجاب بذكر العدد، بخلاف ما إذا سئل عن مقدار ما عنده من الرمان والبطيخ فإنه لا يجاب إلا بالوزن، وإذا سئل عن مقدار الحنطة والشعير فربما يجاب بالكيل وربما يجاب بالوزن، لكن الجواب بالكيل مختص بمن يعرف مقدار الكيل من حيث الوزن، إذ الكيل بنفسه غير منضبط بخلاف الوزن، وقد تقدم أن الوزن أصل في الكيل. وما ذكرناه هو المراد بالمكيل والموزون اللذين حمل عليهما الحكم بوجوب الاعتبار بالكيل والوزن عند البيع وبدخول الربا فيهما. إذن الشيخ رحمه الله تعالى يقولنا المدار على العرف هذا الأولى، وأما ما لا يعتبر بمقدار ماليته بالتقدير بأحد الثلاثة كالماء والتبن والخضريات فالظاهر كفاية المشاهدة فيها من غير تقدير. ما عندك شيخ؟ نخل نكمل هذا الفصل. قال فإن اختلف البلاد في التقدير والعدم وعدم التقدير فلا إشكال في التقدير في بلد التقدير، وأما بلد عدم التقدير هل يصلح أن يباع مقدر في غيره جزافا فيه أو لا؟ فإن كان ذلك الابتذال الشيء عندهم بحيث يتسامح في مقدار التفاوت المحتمل مع المشاهدة كفت المشاهدة، وإن كان لعدم مبالاتهم بالغرار وإقدامهم عليه خرصا أي ظنا وتخمينا مع الاعتداد بالتفاوت المحتمل بالمشاهدة، بمعنى أنهم لا يتسامحون فيما يستكشف في المشاهدة لكن يتسامحون فيما يقع بالتقدير، فلا اعتبار بعادتهم. الشيخ يقول المدار على عدم التسامح، إذا لم يكونوا يتسامحون بالمشاهدة فلا بد من إيقاع البيع بالتقدير، ولا يعتبر تسامحهم فيما يقع بالتقدير. لما؟ لأن ظاهر اعتدادهم بالتفاوت في مقام المشاهدة أنهم يتعاملون مع المشاهدة كطريق لاستعلام مقدار مالية المال، إذ لولا ذلك لبيع الشيء جزافا حتى بدون مشاهدة. ولكن من الواضح أن الأشياء التي تختلف بالمقادير لا تباع بدون تقدير، غاية الأمر أن التقدير المبحوث عنه هو التقدير الخاص وهو الكيل والوزن والعدد، زين؟ أما هؤلاء فإنهم يقدرون لكن بالمشاهدة، إذن هذا منهم وافق على أن التقدير مهم لكن لهم تقدير خاص. الشارع قال كل ما له تقدير فلا بد من إحرازه بالدقة، إذن نحن إذا ألزمناهم بالتقدير بالكيل فلا نلزمهم بشيء غريب، بل نحرف قاعدتهم إلى قاعدة الشارع، والظاهر أن الشارع عامل ذلك في غير هذا المورد. قال الشيخ فلا اعتبار بعادتهم بل يجب مخالفتها، فإن النواهي الواردة في الشرع عن بيوع الغرار والمجازفات كبيع الملاقيح وهو ما في بطون الأجنة ما في بطون الأمهات، وبيع المضامين وهو ما في أصلاب مثلا الآباء أصلاب الفحول، قال والملامسة والمنابذة والحصاء على بعض تفاسيرها وثمر الشجر قبل الوجود وغير ذلك، لم يرد إلا ردا على من تعارف عندهم الإقدام على الغرر والبناء على المجازفات الموجب لفتح أبواب المنازعات. وإلى بعض ما ذكرناه أشار ما عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجاله ذكره في حديث طويل قال ولا ينظر فيما يكال أو يوزن إلا إلى العامة ولا يؤخذ فيه بالخاصة، يعني يؤخذ بالعرف العام للخاص، فإن كان قوم يكيلون اللحمة ويكيلون الجوزة فلا يعتبر بهم، هم يكيلون اللحمة هم يكيلون الجوز، لأن أصل اللحم أن يوزن وأصل الجوز أن يعد وأصل الجوز أن يعد. وعلى ما ذكرنا في العبرة ببلد وجود المبيع لا ببلد العقد ولا ببلد المتعاقدين، وفي شرح القواعد لبعض الأساطين ثم الرجوع إلى العادة مع اتفاقها اتفاقي، ولو اختلف فلكل بلد حكمه كما هو المشهور. وهل يراد به بلد العقد أو المتعاقدين؟ الأقوى الأول، ولو تعاقد في الصحراء رجع إلى حكم بلدهما، ولو اختلفا رجح الأقرب أو الأعظم أو ذو الاختبار على ذي الجزاف، بمعنى أن يرجع إلى البلد الذي يختبر ويوزن، زين، ويرجح على البلد الذي يجازف، أو البائع في مبيعه والمشتري في ثمنه، يعني في المبيع يراعى عرف البائع في الثمن يراعى عرف المشتري، أو يبنى على الإقراع مع الاختلاف وما اتفق عليه مع الاتفاق أو التخيير ولعله الأقوى، ويجري مثله في معاملة الغرباء في الصحراء مع اختلاف البلدان، والأولى التخلص بإيقاع المعاملة على وجه لا يفسدها الجهالة من صلح أو هبة بعوض أو معاطاة ونحوها، ولو حصل الاختلاف في البلد الواحد على وجه التساوي فالأقوى التخيير، انقسم البلد يعني هذا الجانب غير هذا الجانب، فالأقوى التخيير، ومع الاختصاص بجمع قليل إشكال. انتهى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.